ولعلنا قد افتتحنا الكلام اليوم في الخطبة عن مسألة الشيعة، قلنا لأنها أصبحت من الأمور الحيوية التي ينبغي للمسلم أن يقف على ذلك الأمر. وأنا أشك أن هذه المسائل الكلام في مسألة العقيدة أصبح من النظرة من يتكلم في أمر الاعتقاد، وكذلك من يتكلم في أصول هذه الفرق. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال افترقت اليهود على 71 ملة وافترقت النصارى على 72 ملة وتفترق هذه الأمة على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خصائص هذه الطائفة التي يكتب لها النجاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولا شك أيضا أن مسألة العقيدة البعض اعتقد أن الكلام في العقيدة هذا من الطرف العقلي، والبعض قال أنه ليس من الأهمية بمكان. وقلنا السبب في ذلك أن الدعاة لم يعتمدوا في كلامهم على مصادر الدين الأساسية، على كتاب ربهم سبحانه وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا من المفترض أن احنا نعود إلى هذه المصادر الأساسية وإلى منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة المتمثل في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل البعض يقول لماذا نتكلم في هذه الأيام عن ذلك الأمر، ومعلوم أن اليهود يقومون بالتذبيح في أهل لبنان أو غير ذلك، وأن ليس معنى ذلك هو تأييد اليهود على ما يفعلونه من العدوان. والمسلم يتأثر إن مات إنسان من أهل السنة حتى لو تباعدت تلك الديار، ولكن أصبح في هذه الأونة الأخيرة هناك فرق ضلة، هذه الفرق أصبحت بتنتشر بين الناس. قلنا طبعا لا شك أن سبب الانتشار هو جهل الناس بأمر الدين، يعني سبب الانتشار متى تجد البدعة السبيل إلى النشر، يبقى سوق البدعة كيف ينتشر؟ دوما سوق البدعة لكي ينتشر أول أمر يبقى ينبغي أن يكون عليه الناس أن يجهلوا أمر ذلك الدين، وبالتالي لا يستطيعون أن يقوموا برد أي بدعة من تلك البدع، بل أن القلوب قد تتشرب هذه البدع ونجد من يدافع على تلك البدع، كما قال هشام بن عروة رحمه الله: لا تسألوا الناس عما أحدثوه في الدين فقد أعدوا لذلك جوابا، ولكن سألوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها. وبالتالي الإنسان قد يقوم بموقف المدافع، لكن لو سألنا هذا الإنسان ماذا تعرف عن قواعد أهل السنة والجماعة، ماذا تعرف عن خصائص أهل السنة والجماعة، ما هي خصائص ذلك المنهج الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم، هنجد بعد كبير جدا بين معرفة الإنسان وبين أمر ذلك الاعتقاد، هنجد بعد كبير. ونجد أن في الأصل في الحكم على هذه الأشياء يبقى مدار هذا الأمر بيكون على العقل، مداره على العقل أو على ما يرى الإنسان. وأن وصل الحال بالإنسان أنه قد يقوم برد الكتاب والسنة في مقابل أن العقل لا يقبل ذلك الكلام، أو أن ذلك الرأي أو القياس لا يقبل ذلك الكلام. قلنا لم نتربى أساسا على كيفية تعظيم واحترام الكتاب والسنة، وبالتالي إذا قيل لك اتق الله يبقى يقف الإنسان عند ذلك الحد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان أميرا للمؤمنين وجاء عيينة بن حصن واستأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما أذن له دخل على عمر وتكلم مع عمر بكلام غليظ جاد حتى كاد عمر أن يقع فيه. ولما قام الحر بن قيس رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر العرف وأعرض عن الجاهلين، وما أرى هذا إلا من الجاهلين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، فيقول أن عمر الخطاب رضي الله عنه والله ما تجاوز عندما فلت عليه، وكان وقافا عند آيات الله سبحانه وتعالى. أول ما ذكروا بكلام رب سبحانه وتعالى أن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وما أرى هذا إلا من الجاهلين، قال والله ما جاوزها عمر عندما تليت عليه وكان وقافا عند آيات الله سبحانه وتعالى. وأن ده حال المسلم دوما في احترامه وتعظيمه لكلام رب سبحانه وتعالى ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا شك انه هناك دعوة صدرت يعني قريبا او ما زالت بتصدر من البعض في دعوة التفريق بين السنة والشيعة، دايما كده دعوة التفريق، قلنا دايما دعوة التفريق يبقى فيه اسس في مصادر لابد ان نقف على اساسها او نتفق على اساسها. قلنا سبب اساسا يعني فساد عقائد الناس كانت دعوة ايضا للتفريق، كانت هذه الدعوة قامت حتى يكون دعوة التفريق بين اهل السنة والمعتزلة، قامت بها الاشاعرة، وبالتالي جاءوا هذا المنهج التوثيقي، جاءوا هذا المنهج التوثيقي، قالوا لماذا لا نوفق بين المنقول وبين المعقول؟ فقال على ذلك نقول وصل بين طائفة أهل السنة الذين يقدمون المنقول على المعقول وبين المعتزلة الذين يقدمون المعقول على المنقول، فكان هذا المنهج التوثيقي هو منهج الأشاعرة، وبالتالي كانت هذه الصمة عند إفسادهم لعقائد الناس. فكذلك أيضا نقول إن هذا الأمر ليس بحديث وليس بجديد، ولكن على أي أساس يتم ذلك التقرير؟ هل يا ترى المقصود من ذلك أن نقرب الشيعة إلى السنة أم أن نقرب السنة إلى الشيعة؟ الحادث هو تقريب أهل السنة للشيعة، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. فعلى ذلك نقول إن دعوة التقريب بين أهل السنة والجماعة هي في الحقيقة دعوة لتقريب أهل السنة الى هذا المذهب الشيعي، هذا المذهب الشيعي، كيف نشأ ذلك المذهب وكيف ايضا اسس ذلك المذهب؟ بعيدا عن الكتاب والسنة، ولذلك هنجد ان ليه اعتقادات، هذه اعتقادات مخالفة تماما لاعتقاد اهل السنة والجماعة. هننقل لكم بعض من كلام اهل العلم في مسألة التقريب. هذا الدكتور علي السلوم قال بدأت دراستي بالدعوة إلى التقريب بين السنة والشيعة بتوجيها من أستاذ الجليل الشيخ محمد المدني على أن تشيع مذهب خامس بعد أربعة أهل السنة. قال غير أنني عندما بدأت البحث والصلاة على مراجعنا الأصلية وجدت الأمر يختلف تماما عما سمعت. الدكتور علي السلوك كان بينقل، يبقى كان دراسته وكذلك أراد أن يقوم بهذه الدراسة لمسألة التقريب بين السنة والشيعة على أساس أن التشيع مذهب خامس بعد هذه المذاهب الأربعة المعلومة عندنا. قال غير أنني عندما بدأت البحث واطلعت على مراجعهم الأصلية وجدت الأمر يختلف تماما عما سمعت. قال في دراستي إذا بدأت بتوجيه من الشيخ المدني من أجل التقييد، ولكن الدراسة العلمية لها طابعها الذي لا يخضع للأهواء والرغبات. يبقى نجد إن هي يعني عنوان عريض، عنوان عريض، لكن يا ترى إيه وجه التقريب؟ ايه وجه التقليد؟ ابتداء كده عشان في وجه التقليد يبقى فيه اصول ينبغي ان نتفق على تلك الاصول، ثم بعد ذلك يتم التقارب، وكان بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، يبقى ذلك الله ربي عليه توكلت واليه انيب، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله اذا وقعت اصول حنرد ذلك الى الكتاب والسنه، والحكم الفصل في ذلك هو الكتاب والسنة. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله يقول إن استحالة التقريب بين طوائف المسلمين وبين رأس الشيعة هي بسبب مخالفتين لسائر المسلمين في الأصول. يا ترى هذا الأمر دعوة، هذه دعوة باطلة ليس لها رصيد يعني من الواقع الحقيقي، ولم يكون مسألة التقريب. قال إن استحالة التقريب بين طوائف المسلمين وبين فرق الشيعة هي بسبب مخالفتين لسائر المسلمين في الأصول. يبقى مخالفتين لسائر المسلمين في الأصول، يبقى نجد أصول مختلفة. طب على أي شيء هنتفق؟ يبقى قلنا عشان يتم الاتفاق يبقى في أصول يتم الاتفاق حولها، وإذا كان هناك نزاع وخصومة يبقى هنرد ذلك الأمر لتلك الأصول. قلنا ده المخالفة أساسا في الأصول. قال كذلك قال ناصر الدين هاشمي قال ليس أدل على دعوة التقريب من سوء حال أهل السنة في إيران، فلو صدقوا في دعوهم لقارنوا بين صفوف الشعب الإيراني سنة وشيعة. نقول ليس أدل على خداع دعوة التقريب من سوء حال أهل السنة في إيران، فلو صدقوا في دعوهم لقارنوا بين صفوف الشعب الإيراني سنة وشيعة. وقال الدكتور أحمد الغني قال لقد عشت مع شيعة العراق وإيران والسعودية ولبنان 8 سنوات محاولا ومناقشا، وقد اتضح لي على وجه اليقين انهم صوره صرف الاصل من كتابين السوداء المنحرفه. وهذا الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله يقول فتحت دار التقريب بين السنه والشيعه في القاهره منذ 4 عقود لكنهم رفضوا ان تفتح دور ممثلة في مراكزهم العلمية كالنجف وغيرها، لانهم انما يريدون تقريب اهل السنة الى دينهم. ده الواقع، ده اساسا الواقع. لكن نقول كده دعوة لما بتكون صورة الدعوة براقة بنجد ان كلها اتباع، ولهم ايضا من يظهر بذلك الامر دون ان يقف على حقيقة الامر. نقول ان كان هناك تقريب، قلنا لو كان في اطراف متنازعة اردنا ان نقرب بين هذه الاطراف، يبقى اول امر هنفعله ماذا نفعل؟ يبقى نتفق ما هي الاصول التي لا بد ان نلتف حولها. اذا كان هناك منازعة خصومة يبقى لا بد ان نعود الى ذلك الاصل حتى يستبين لنا من المحق ومن المخطئ. لكن ان كان اساسا اختلاف في الاصول فعلم يعني هيكون ذلك التقريب. ثم يذكر ايضا المصنف ان هناك عقائد الشيعة، هذه العقائد الخارجية. وقبل ان نخوض في مسألة العقائد نتكلم عن فرق الشيعة. طبعا الشيعة ده يعني كيفية ظهور الشيعة والتشيع، يعني قلنا يعني لعلنا نرجع هذا الكلام الى بعد ذلك. لكن اللي احنا عايزين نتكلم فيه فرق الشيعة اساسا. الشيعة دي انقسمت الى فرق عديدة، لكن هم يعني ابرز الفرق تتمثل في اربع فرق كان له الدور البارز في العالم الاسلامي، هي السبعية اتباع طبعا عبد الله بن سبع هذا اليهودي، والكيتانية والزيدية والرافضة. الرافضة دي هي الاثنى عشرية وهي الوجهة الباردة في عصرنا الحاضر للتشيع. دي اساسا هي الفرقة المنتشرة، هي الفرقة اساسا لها يعني الصدارة الان، هي فرقة نقول عنها الروافض. طبعا دي اهم فرق الشيعة يبقى تتمثل في هذه الاربع. قلنا اكثر فرقة من هذه الفرق وايضا لها اتباع كثير كثيرون هي فرقة الرافضة. فرقة الرافضة او هي الاثنى عشرية. طبعا هنا الرافضة لماذا سموا بهذه التسمية؟ قيل انهم سموا بالرافضة لرفضهم امامة زيد بن علي، وقيل سموا بالرافضة رفضهم اكثر الصحابة ورفضهم لامامة الشيخين، وده الراجح من الكلام. يبقى بيطلع على الشيعة انهم دايما كده اهل السنة يقول عنهم الرافضة. يا ترى ليه سموهم الرافضة؟ لانهم رفضوا اكثر الصحابة ورفضوا ايضا الامامة لابي بكر وعمر، وحنعلم ايضا انهم يقومون بتكفير ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. فهم اساسا بيكفروا اكثر الصحابة. يا ترى بيكفر اكثر الصحابة ليه؟ ايه مبدأهم؟ ايه اصول في ذلك التكفير؟ فابتدائي كده ان كل الرافضة سموا بذلك لرفضه اكثر الصحابة ولرفضه لامامة الشيخين اي لابي بكر وعمر. فرق الروافض اساسا تفرقت هذه الفرق، الروافض ايضا فرق واقسام كثيرة. قال اشهر ها فرق الروافض الشيعة الاثنى عشرية. الشيعة الاثنى عشرية، ودي طبعا هذه يعني اكثر يعني هذه الاقسام. قال الشيعة الاثنى عشرية نقول لماذا؟ قلنا سميت بذلك لاعتقادهم ولقولهم بامامة اثنى عشر رجلا من اهل البيت. يسمى الشيعة الاثنى عشرية او الطائفة الاثنى عشرية. ايه الاثنى عشرية؟ قلنا لاعتقادهم وقوله بامامة اثني عشر رجلا من اهل البيت ثبتت امامتهم كما يقولون بنص من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هم عندهم اختلافات كثيرة، وبالتالي قالوا ان منصب الامامة هذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم او ثبت عن طريق نص من النبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الأئمة الاثنى عشرية؟ أولا علي بن أبي طالب، الحسن بن علي، الحسين بن علي، علي بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين الباقر، جعفر بن محمد اللي هو الصادق، موسى بن جعفر القاسم، علي بن موسى الرضا كما يسمونه، محمد بن علي الجواد، علي بن محمد الهادي، الحسن بن علي العسكري، وأخير محمد بن الحسن العسكري. محمد بن الحسن العسكري ده طبعا الذي فقد وكان عنده اربع سنوات، هم يقولون عن ذلك هو ده المهدي المنتظر، هذا هو المهدي المنتظر عندهم، محمد بن الحسن العسكري. ده طبعا ده اخر الائمه، وده كان فقد عنده حوالي اربع سنوات وسيعود بعد ذلك. قال هو ما زال حي ويراقب الامور يعني على زعمه، والنهي فعله هو ده المهدي المنتظر، وده المهدي المنتظر. طبعا الروافض دي منهم او هذه الطائفة تسمى الاثنى عشرية، وتسمى ايضا بالجعفرية، وتسمى بالامامية. يا ترى ايه سبب انتشار مذهب الرافضة وفي اماكن انتشار هؤلاء؟ يبقى سبب مذهب او انتشار مذهب الرافضه جهل لكثير من المسلمين بحقيقه ذلك الدين الذي ندين به الى الله سبحانه وتعالى. قلنا الجهل ظاهر، ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان من علامات الساعه ظهور الجهل وقله العلم. هذه علامه من علامات الساعه، ظهور الجهل وقله العلم. ولذلك نجد ان دائما اهل الجهل واهل التجهيل يقفون امام اهل السنه في الرد عليهم، لكن يا ترى هذا ليس برد علمي، هذا رد مبني على هوى. قلنا من فين الاصول التي يتم الرد من خلالها؟ وبالتالي نقول ان الناس يعني جهلوا امر ذلك الدين لما بعد الدعاء عن اعتماد المصادر الاساسيه الكتاب والسنه. اصبح الان يعني نجد الانسان كثيرا ما يستند الى ما يتكلم به، قلنا عباره عن كلام تراكيب كلاميه من ايه؟ من بيانه، لكن نقول يا ترى فين السند الذي نعود من خلاله الى كتاب الله تعالى والى سنه النبي صلى الله عليه وسلم، في تذكير الناس بكتاب ربه وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الناس الان لا يتحملون ان يستمعوا الى خطبه قد ملئت بالايات او الاحاديث، هذا ديننا، هذا هو الدين الذي نتعلم من خلاله، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. سبب انتشار يعني مذهب الرافضه او بصفه عامه اي مذاهب باطله، وسبب انتشار البدعه دوما جهل كثير من المسلمين بحقيقه ذلك الدين الذي ندين به لله سبحانه وتعالى. وكذلك جهل الكثره الكثيره بمذهب الرافضه، وكذلك الاضافه الى نشاط هؤلاء الروافض في نشر ذلك المذهب بشتى الوسائل، بيجتهدوا في ذلك الباطل. يبقى عندهم نوع من انواع الاجتهاد. قلنا مقابل الاجتهاد يعني اهل الباطل في نشر ذلك الباطل بيبقى نجد يعني خذلان اهل الحق للحق. فين اهل الحق؟ قلنا اصيبوا بهزيمه نفسيه، اصيبوا بيأس وقنوط ان يكون هناك تغيير. فنجد ان اهل الحق كده تخاذلوا، انكمشوا، انزوى اهل الحق في مكان بعيد، وتركوا اهل الباطل ينشرون ذلك الباطل. قلنا لما نيجي ننظر كده الى الحال الى الواقع، بدع كثيره جدا انتشرت. العهد القريب لعل هذه البدع لم يكن بهذا الانتشار، لكن يا ترى سبب انتشارها ايه؟ نقول لماذا قام فرعون وقال للناس انا ربكم الاعلى؟ لماذا قام فرعون؟ وفي اي توقيت قام فرعون؟ قلنا بعدما فسق فرعون الناس، فاستخف قومه فوضعونه كانوا قوما فاسقين كما قال ربنا سبحانه، هذا من استفهام العقول. وكذلك نجد ان طائفه كبيره من يهود والنصارى على مله هؤلاء الاحبار والرهبان وهم على باطل، لكن يتبعون هؤلاء على الباطل، لماذا؟ كما قال ربنا سبحانه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، فعلى ذلك ما يشرعون لهم يتبعونهم على ذلك. ان قالوا هذا حلال، هذا حلال حتى لو كان حراما عند الله عز وجل، حتى لو كان حراما في كتبهم. هذا حرام يبقى يحرمون ذلك حتى لو كان حلالا في كتبهم. يبقى يتبعوا، قلنا لماذا؟ لانهم لم يكن عندهم الحظ الاوفر من العلم، لكن ربنا سبحانه وتعالى بين ان المسلم هناك حد ادنى للمسلم، لابد ان يتعرف من خلاله على ذلك الدين، والا كما قال الله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله. قلنا كان الانسان ليس علم بالكتاب والسنه، كيف يكون رد للكتاب والسنه؟ قلنا وبالتالي دائما يتلاعب الشيطان بالجهال والمقلدين على غير علم. فلذلك نجد ان اهل الباطل قلنا عندهم همه عاليه في نشر ذلك الباطل. وفي المقابل ايضا ان اهل السنه انزووا تماما عن اظهار او عن نشر تلك البضاعه الذي هو مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى في نشرها. والجهل ايضا بحقيقه البدع وهذه المذاهب الكفريه الباطله، بالاضافه الى جهل كثير المسلمين امر ذلك الدين. نحن لما تيجي نقرا روايه كده وتفترق امتي على 73 مله كلها في النار الا واحده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انا عليه هو واصحابي. فقل ماذا تعرف عن عقيده اهل السنه؟ ماذا تعرف؟ ماذا تعرف عن منهج الاستدلال او عن خصائص منهج اهل السنه والجماعه؟ ولا بالمطلوب مفترض ان اكون انتسب الى مذهب اهل السنه والجماعه، لكن ماذا تعرف؟ هل يا ترى انتساب بمجرد الاسم؟ انتساب كيف يكون انتساب؟ فين حقيقه معرفه الانسان لدين ربه سبحانه وتعالى؟ ان كل مسلم مطالب ان يذب عن دين ربه سبحانه وان يدافع عن ذلك الدين. الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى لا يقتصر على طريقه دون اخرى، ولكن كل مسلم مسؤول عن دين الله سبحانه وتعالى، مسؤول عن دين ربه سبحانه وتعالى. فده اساسا السبب في انتشار مذهب الرافضه، وبالتالي هنجد جهل كثير المسلمين بحقيقه ذلك الدين الذي يدينون به ربه سبحانه، الى جهلهم بحقيقه مذهب الرافضه، الى نشاط هؤلاء الروافض في نشره بشتى الوسائل بشتى الوسائل. طبعا اهم الاماكن اللي بينتشر فيها هذا المذهب العراق ايران والعراق والهند وباكستان، بالاضافه الى بقاع اخرى كسوريا ولبنان ودول الخليج. قلنا على اساس انه لم يجدوا من يقف امام هؤلاء القوم لكي يفند هذه العقائد الخاطئه، وانها عقائد مخالفه تماما لمنهج اهل السنه والجماعه، مخالفه تماما للعقائد التي اسسها النبي صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن اهم الاعتقادات الخاطئه بالنسبه للروافض. قلنا طبعا ما فيش شك ان اهم المسائل الاعتقاديه عندهم والتي لها الاثر الهام في تباعد الروافض عن هدي الكتاب والسنه، ان عندهم قلنا اراء عقديه مخالفه تماما للكتاب والسنه. نقول اهم حاجه او اهم هذه العقائد عندهم قصر استحقاق الخلافه في ال البيت على علي وذريته. قالوا ان الخلافه تكون في ال البيت علي وذريته. كذلك ايضا دعواهم عصمه الائمه والاوصياء، يقولون بعصمه الائمه والاوصياء. ثلاثه ايضا تدينهم بالتقيه، يوم التقيه، والتقيه في الحقيقه هي كذب كما سنبين باذن الله سبحانه وتعالى. كذلك ايضا دعواهم المهديه ودعواهم الرجعه وموقفهم من القران الكريم، موقفهم من الصحابه، القول البداع على الله سبحانه وتعالى. دي اهم الاراء العقديه الفاسده بالنسبه للشيعه اللي هو الاثنى عشريه او نقول عنها الرافضيه او الاماميه او باي مسمى من هذه المسميات التي ذكرناها. اول امر اساسا بيختلف هو عن اهل السنه والجماعه ان هم بموقفهم من الخلافه والامامه. الشيعه الاماميه بتقول ان الخلافه لا تكون الا في اهل البيت، وعندهم ده ركن من اركان الاسلام، ويعتقدون انها منصب ثبت من عند الله، ان الله تعالى يقوم باختيار الامام كما يختار الانبياء والمرسلين. يبقى ده قولهم. قالوا بل الائمه ده لابد ان يكونوا من اهل البيت، لا يصلح ان يكونوا من غير اهل البيت. واحنا لما ننظر كده الى الكلام ده يبقى كلامهم هيحملهم على ايه؟ تكفير الصحابه. يبقى لماذا يقومون بتكفير ابي بكر الصديق، عمر الخطاب، عثمان بن عفان؟ قلنا لان عندهم الامامه لا تستحق الا لاهل البيت، لا تستحق الا لاهل البيت. وبالتالي قالوا ان ابا بكر الصديق قام واغتصب الولايه من علي بن ابي طالب، وبالتالي بوي على ذلك. فيبقى عندهم عند ذلك لما اغتصب الولايه يبقى على ذلك هذه رده عندهم، وبالتالي من قام ببيعته كان ايضا مرتدا. عشان كده بيحكموا على اكثر الصحابه بالرده، يحكمون على اكثر الصحابه بالرده الا استثناءات بسيطه، الا استثناءات من الصحابه. قلنا كابي ذر سلمان الفارسي، المقداد بن الاسود، حذيفه، الى غيره. قلنا يعني اعداد قليله جدا، لكن اكثر الصحابه عندهم ارتدوا على دين الله سبحانه وتعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اكثر الصحابه ارتدوا، قلنا لان هم غصبوا الولايه من علي، وبالتالي دي امر عقدي. الامور العقديه قلنا مبناها كما قالوا كده، قالوا ان هو التسلسل بالنسبه للامامه يكون في اهل البيت، وده ركن من اركان الاسلام. وقالوا ان الامامه دي ثابته من عند الله سبحانه وتعالى، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيصطفي الانبياء والمرسلين ايضا بيصطفي الائمه. يبقى بالضبط كده كانك بتعزل نبي الانبياء او بتكفر بنبي الانبياء. يبقى ادي الحكم فيها. شوف الانسان لو كفر بنبي الانبياء او رسول من رسل الله سبحانه وتعالى يبقى هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. قالوا كذلك، لان اساسا الولايه اساسا والامامه هذا اختيار الرب سبحانه وتعالى، فهذا ثابت من الله سبحانه وتعالى، كانك بتخالف النصوص. يبقى هذه معنى الكلام. قال الاثنى عشريه يحصلونها في علي وفي اولاده. قال يا ترى اهم الاراء عندهم ايه؟ قالوا الايمان له صله بالله. قالوا من جنس الصله التي الانبياء بالرسل. يبقى قالوا ان الايمان له صله بالله، من جنس الصله التي الانبياء والرسل. يبقى على ذلك ده يبقى لا يجوز انك انت تنحي، يبقى كان ربنا سبحانه وتعالى اختار الامام كما اختار النبي. يا ترى احنا ممكن ننحي نبي؟ ننحي رسول؟ لا. فكذلك تنحيه اي امام يبقى معناها كفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ماذا يقولون؟ قالوا يعني لما سئل بعضهم ما الفرق بين الرسول والنبي والامام؟ قال الفرق بين الرسول والنبي والامام ان الرسول هو الذي ينزع عليه جبريل فيراه ويسمع كلامه وينزع عليه الوحي، هذا الرسول. قال وربما راى منامه نحو رؤيا الرهيب، ده صور الوحي. قال والنبي ربما سمع الكلام وربما راى شخص ولم يسمع، والامام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص. يبقى معنى كلامه ان الامام ده بيوحى اليه، غير ان الرسول بيوحى اليه ويرى ذلك الشخص. لما قال ان النبي الرسول هو الذي يدعي جبريل فيراه ويسمع كلامه ويدعي الوحي، وربما راى في منامه نحو رؤيا ابراهيم الذي طبعا الوحي به صور متعدده. قال والنبي ربما سمع الكلام وربما راى الشخص ولم يسمع، اما الامام والذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص. معنى الكلام ان الامام بيوحى اليه، قلنا الان ده طبعا ادعاهم ان الله سبحانه وتعالى الذي يختار الائمه كما يختار الانبياء والمرسلين. ويقولون ايضا الايمان بالامام جزء من الايمان بالله، قال الايمان بالامام هو جزء من الايمان بالله. يبقى معنى كده لو اساسا لم يعين هذا الامام وعند ذلك يبقى كانه كفر برب سبحانه وتعالى. فلذلك روى ابو حمزه قال لي جعفر انما يعبد الله من يعرف الله، فاما من لم يعرف الله فانما يعبده هكذا ضلالا، قال ما حدش هيعبد ربنا الا اللي يعرفه. قال جعلت في ذلك، فما معرفه الله؟ قال تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله وموالاه عليه. هذه معرفه الله تتمثل تصديق الرب، تصديق الرسول، موالاه عليه، والاهتمام به ورؤيه الهدى، والبراء لله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف رب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك اذا قال ان الايمان بالايمان هو جزء من الايمان بالله، وان معرفه الله سبحانه وتعالى ايضا هتبقى موقوفه عند ذلك العبد على معرفته بما قال، تصديق الرب سبحانه، تصديق الرسول، وموالاه عليه، والاهتمام به ورؤيه الهدى. يبقى جعلوا ذلك جزء من الايمان بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يجوز للانسان ان يترك جزءا من الايمان بالله سبحانه وتعالى والا كان معناه الكفر. كذلك ايضا يقومون بتحريف القران، معاني القران، يقومون بتحريف معاني القران الى هواهم في الائمه. قالوا يفسرون قول الرب سبحانه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، قال النور والامام عليه والائمه من بعد، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، قال النور هنا المقصود به الامام عليه والائمه من بعد. وقال ربنا سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا يقرؤون وكذلك جعلناكم ائمه وسطا. كنتم خير امه، قال خير ائمه في قراءات عندهم. هنجد ان هو عندهم نوع من انواع التاويل لكلام الرب سبحانه وتعالى بما يتفق مع هواهم في الائمه. ايضا قال الله تعالى من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنون، ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار. قال الحسنه معرفه الولايه وحب اهل البيت، والسيئه انكار الولايه وبغض اهل البيت. يبقى قال ده الحسنه وادي السيئه، الحسنه عندهم معرفه الولايه وحب اهل البيت، والسيئه انكار الولايه وبغض اهل البيت. ايضا يقولون ان كل قوم هاد، اي امام يهديهم ابتداء بعلي وانتهاء بالمهدي، ولكل قوم هاد. طب يا ترى فين الائمه؟ قالوا يتمثلون في الاثنى عشريه. هذه ابتداء بعلي وانتهاء طبعا بالمهدي اللي هو محمد العسكري، قلنا اللي هو اساسا يقولون ان ده اساسا فقد عنده اربع سنوات وهيعود ده المهدي المنتظر كما سنذكر من كلامهم باذن الله سبحانه وتعالى. دي عقيده عندهم، يبقى دي عقيده عند الشيعه، وده الامام رقم 12 عندهم. هذه الامام الاول علي بن ابي طالب، ومحمد العسكري ده اخر الائمه وفقد كان صغيرا وقال انه يركب الامور واوشك ان يخلو وينزل عليه، قلنا قصه طويله نذكرها باذن الله سبحانه وتعالى. كذلك ايضا الشيعه حين قصروا استحقاق الخلافه في علي رضي الله عنه في الائمه من بعده تلمسوا لهم شبها كثيره ودعاوى مردوده على ان ما ذهبوا اليه هو الطوائف. طب يا ترى لما قالوا الكلام ده ايه سندهم؟ قالوا يستدلون ببعض الروايات، قالوا ان امر الامامه لا يحتمل عدم البيان. تفسيرهم كده قال لماذا يقولون ان الامامه هذا اختيار الرب سبحانه، وده ثبت بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين الائمه. قالوا ان امر الامامه لا يحتمل عدم البيان، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث رفع خلاف، فلا يجوز ان يترك بيان الامامه الذي يليه الى اختلافات الناس وابتهاداتهم. قلنا بما ان اذا دايما امور العقيده ابعد ما تكون عن مجال العقل، نقول بما ان اذا، بما ان كذا يبقى اذا كذا، لا. هم قالوا ان امر الامام لا يحتمل عدم البيان. ليه الكلام ده؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث لرفع الخلاف، فلا يجوز ان يترك بيان الامام الذي يليه الى اختلافات الناس واجتهاداتهم. قلنا بعث عشان يرفع الخلاف، طب اسس لنا القواعد، وضع المعايير، وبالتالي نجد ادي الكتاب والسنه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله كما قال ربنا سبحانه، وقال سبحانه فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. قلنا البيان واضح، قلنا القران جلي واضح وبين، وكذلك سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ان كان هناك خلاف او خصومه يبقى ليس مدار هذا الامر على المناقشات العقليه او الاراء، لكن لابد ان نرد على الكتاب والسنه. اين الدليل على ذلك؟ اين مصدر هذا الكلام؟ وده المطالب به الانسان. قلنا هم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى وبعث رفع الخلاف، وبالتالي فلا يجوز ان نترك بيان الامام الذي يعني اختلافات الناس وكتابته. يستدلون ايضا ببعض الروايات الوارده في الفضل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان كنت مولاه فعلي مولاه. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقداكم علي. وقال: انت مني. قال: هذا العلي، انت مني بمنزله هارون من موسى، الا انه لا نبي بعدي. قال زاد الرقيب في الحديث: انه لا ينبغي اذهب الا وانت خليفتي. طبعا الروايه معلومه فعلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب: انت مني بمنزله هارون من موسى، الا انه لا نبي بعدي. قلنا الكلام ده لما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فقال: اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى؟ قال: انه لا نبي من بعدي. بين كده ان هو ما فيش نبوه بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر كده ان علي بالنسبه للنبي كمنزله هارون من موسى. هم قلنا زادوا على تلك الروايه انه لا ينبغي اذهب الا وانت خليفتي. قلنا استدلوا ببعض الاستنباطات، لكن طبعا هذه الروايات اللي هم استندوا اليها يعني روايات استندوا اليها في غير المحل. ان في بعض الاحيان الانسان بيستند الى ايه من ايات الله سبحانه وتعالى او روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذه فعلا ايه وهذه حديث، لكن يا ترى مجال الاستدلال في فين؟ قلنا هنا في الحاله دي ممكن يخطئ الانسان. معلوم ان المعتزله لما تكلموا عن الشفاعه واستندوا الى ايه من كتاب الله سبحانه وتعالى وما هم بخارجين منها، قالوا: من دخل النار لا يدخل فيها. قلنا هذه الايه نزلت في الكفار بعينهم، لم تنزل في عصاة الموحدين، لكن هم حملوا الايه على كل من دخل النار من عصاة الموحدين والكفار. نقول لك بدايه الايه فرد عليهم، وبالتالي نقول هو قال الله، نعم قال الله، ولكن هذا القول مردود عليه لانه استند كانه استند الى غير دليل، هذا ليس دليل المساله. قلنا الصوفيه مثلا لما بيجي يستندوا الى البدعه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الاسلام سنه حسنه. فمش معنى السنه الحسنه الابتداع في الدين، معنى السنه الحسنه ان هو اساسا احيا سنه واظهر السنه وتوبع على ذلك، وتوبع على ذلك، هذه السنه الحسنه. يبقى السنه الحسنه مش معناها يعني اختراع في الدين، والا يعني كيف نذهب بهذه الايه: اليوم اكملت لكم دينكم. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني هنودي الكلام ده فين؟ فلذلك يبقى نقول انت ممكن الروايه على الظاهر كده وكانها صحيحه الاستناد، نقول لك لا، ده معنى الكلام هنا يعني من سن الانسان سنه حسنه فلو اجراها اجر من عمل بها الى يوم القيامه. يبقى الكلام ده على من احيا سنه ثم توبع على ذلك. قلنا الانسان كده ابتدى عمل صالح وتوبع هذا الانسان على ذلك العمل الصالح، والا الروايه لها قصه وكانت القصه من ذلك الشاب، هذا الرجل الذي اتى بسره فيها طعام لكي يتصدق على اهل الصفه، وبالتالي لما نبهه النبي وحتى القوم على الصدقه قلنا حتى روي ذلك الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي اتى ذلك الرجل بصوره كبيره وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس على ذلك حتى روي ذلك التهلل على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من سن في الاسلام سنه حسنه. يبقى السنه الحسنه مش معناها ابتداع في الدين، ولا لا هيبقى مناقض لقول الله سبحانه وتعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وده هيبقى مناقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى على ذلك دايما ننتبه ان احنا مش بنفصل الكلام على الظاهر، ولكن لابد ان احنا ننظر ويستقر الامر يا ترى ايه السبب اللي نزلت فيه الايه دي، او ايه السبب والقصه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. ونرجع ايضا لمفهوم سلف الامه، هم اولى الناس بتفسير ما المراد وما مدلول تلك الايات او تلك الروايات. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا كلام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب: انت مني بمنزلة هارون من موسى، الا انه لا نبي بعدي. يبقى الكلام ده ثابت، يا ترى معناه ايه؟ يبقى معناه ان هو بيثبت له الولايه من بعده والخلافه من بعده، ولا ايه معنى ذلك الكلام؟ فيقول بذلك: اما استدلال الشيعه بقولين من كنت مولاه فعليه مولاه، فجواب ان هذه الولايه لا تستلزم الولايه العامه بمعنى الاماره، كما أن الله ورسوله والذين آمنوا أولياء المؤمنين. قال فقد وردت نصوص كثيرة في إثبات موالاة المؤمنين بعضهم لبعض في كتاب الله سبحانه وتعالى. فمش معنى الموالاة معنى الإمارة العامة. يبقى قال من كنت مولاه فعليه مولاه. يبقى قال مش معنى الكلام ده هو دي تستلزم الولاية العامة اللي هي خلافة. ويعني وقلنا وإلا ورد نصوص كثيرة في مسألة الولاية كما بين ذلك ربنا سبحانه. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال الله تعالى ذلك أن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. يبقى مش معنى كده أن كلمة هذه الموالاة مولاه يبقى معناها الولاية العامة ولا معناها الإمارة. هذا معناها كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى فقد ثبتت في نصوص كثيرة إثبات موالاة المؤمنين بعضهم لبعض. وفي كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي أن المؤمنين أولياء لله وأن الله وملائكته والمؤمنين موالي للرسول. قال أولئك علي رضي الله عنه واجب على كل أحد من جهة موالاة المؤمنين بعضهم لبعض. يبقى كما قال ربنا سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يبقى هذه موالاة بين المؤمنين. قال هذا من جنس موالاة المؤمنين بعضهم لبعض كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم وكما بينت الآيات. أما قول أقداكم علي يبقى أقداكم علي ليس هذا نص في خلافة علي رضي الله عنه. فإن معرفة الإنسان بشيء لا يلزم أن يكون هو المتولي له، فلا يلزم من معرفة شخص القضاء أن يكون هو الحاكم أو خليفة المسلمين. أقداكم علي لماذا في مسألة القضاء ليس بالحكم واللزوم أو أن هذه نص في إمامة علي أو خلافة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني لرديت هارون من موسى أي أنه لا نبي بعدي. طبعا هنا سبب الحديث قال يوضح مراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يتوجه إلى تبوك ترك عليه في المدينة للنظر في أمور المسلمين. فقال بعض المنافقين في المدينة إنما خلف عليا لأنه يستثقله ولا يحبه. قلنا طبعا هنا المنافقون لا يتركون شريدة ولا وريدة إلا ويتكلمون من أجل التخريب بين المسلمين. قلنا ده عنهم. وطبعا في غزوة تبوك ما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا المنافقين الذين كانوا في المدينة إلا أولئك الثلاثة الذين تاب عليهم ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج للغزو كان يترك من يقلق على المدينة. فعند ذلك ترك علي رضي الله عنه لما خرج إلى تبوك. فلما تكلم له القوم بهذا الكلام بين له النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يجد في صدره. قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى أي أنه لا نبي بعد. يبقى نقول إيه أدي هارون وأدي موسى. قلنا وبالتالي ترى معناها الولاية ده هارون مات قبل موسى. هارون عليه السلام مات قبل موسى. معلوم أن اليهود اتهموا موسى عليه السلام. فعلى ذلك يبقى معنى الكلام قرب علي ومكانة ومنزلة علي عند النبي صلى الله عليه وسلم ليس معناها هي توصيبه للخلافة من بعده ولا للإمارة من بعده. ولكن قلنا هذه السبب عشان كده دايما لابد ان احنا نطلع على الأسباب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر. ايه سبب هذه الآية ايه سبب هذه الرواية ان حتى لا تقصر بصورة خاطئة. وكذلك حتى نرجع إلى الصحابة رضي الله عنه لنعلم مفهوم مدلول تلك الآيات وهذه الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يذكر بعد ذلك دعواهم في عصمة الأئمة والأوصياء. يبقى كان الأمر الأول قالوا أن الإمامة مقتصرة على علي وعلى آل البيت وأن هذه الاثنى عشرية قالوا أن هي في آل بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابتداء بعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وانتهاء بمحمد بن حسن العسكري قلنا الذي ثقل صغيرا ويقول انه هو المهدي المنتظر. وقالوا ان الامامه مقتصر على ذلك بنص من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا نص في المساله. قلنا لم ياتوا بنص وكل النصوص اساسا نصوص محرفه. قلنا لان اساسا الكذب عندهم اصل اصول الديانه اللي هي التقيه كما سنذكر. هذا اصل من اصول ديانه الشيعه. يبقى دعواهم عصمه الانبياء والاوصياء. قالوا هذه إحدى خرافات الشيعة في أمتهم في أمتهم. فقد ادعوا عصمتهم من كل ذنوب والخطايا والصغائر والكبائر لا خطأ ولا نسيان منذ طفولتهم لنهاية حياتهم وجوبا لا شك فيه. عندهم الأئمة دي يعني معصومة لا تخطئ. طب يا ترى الأئمة لا تخطئ ليه؟ لأنه هنعلم أيضا أن يقولون أن الأئمة فيهم جزء من الإلهية فيهم جزء من الإلهية. فعندهم الأئمة لا تخطئ يجوز عندهم الخطأ على الأنبياء لكن الأئمة لا الأوصياء لا. قالوا أن الأئمة ده اختيار الرب سبحانه وتعالى والإمام كل ما يفعله صواب، والإمام لم يخطئ لا في صغره ولا في كبره. فلذلك قال من ضمن خرافات شيعة الأئمة: فارجعوا حكمتهم من كل ذنوب الخطايا والصغائر والكبائر، لا خطأ ولا نسيانا منذ طفولته إلا نهاية حياته، وجوبا لا شك فيه. السبب في ذلك إيه؟ إيه اللي حملهم على ذلك؟ قال أن العصمة عندهم شرط من شروط الإمام، قال عشان يبقى مأمور إمام لازم يبقى معصوم، معصوم من الزلل والخطأ، يعني معناه أن هو لا يخطئ أبدا، يعني ما فيش حكم ولا قرار يصدر في حياته ويكون مخطئا أبدا. يبقى الصواب يحالفه تماما. قال أنه هو مؤيد من قبل الرب سبحانه وتعالى. قل ده الأنبياء، معلوم أن الله تعالى عتب على الأنبياء، ده عتب ربنا سبحانه وتعالى على موسى، وعتب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعتب على داود عليه السلام، ودلت من أولي العزم من الرسل، يعني أولي العزم والرسل. فعلى ذلك يجيزون الخطأ على الأنبياء ولا يجيزون الخطأ على الأئمة والأوصياء، لذلك دعواهم عصمة الأئمة والأوصياء. قال السبب في كده أن العصمة عندهم شرط من شروط الإيمان، ثم رفعوا الأئمة وغلوا فيهم غلوا فاحشة إلى أن اعتبروهم أفضل من الأنبياء، قالوا أنهم نواب أفضل الأنبياء، يعني قالوا أنهم نواب أفضل، فقالوا أن الأئمة أفضل من الأنبياء، وقالوا على أساس أن هو ده مسألة الغلو. ودائما معلوم أن أول شرك وقع في الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين، يعني أول شرك وقع في الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين، كما قال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ويسرى، قال إنهم كانوا أناس من قوم نوح يعرفون بالصلاة، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أولياء أن انصبوا إلى مجالسهم أنصابا، قالوا لم تعبد، يعني لما فعلوها كده واستمعوا إلى مقولة الشيطان فلم تعبد ابتداء، حتى إذا مات القوم ونسي العلم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. فكان أول شرك وقع على ظهر الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين. قلنا كذلك النصارى غلوا في عيسى عليه السلام حتى وصلوا لدرجة الألوهية فأشركوا بذلك، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحماية هذه الأمة وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فده المطلوب، احنا ممكن كده الانسان يغالي في النبي صلى الله عليه وسلم، نغالي كده، ولكن بين لنا انتبه انتبه، ولا بد ان تكون ان تصون ذلك التوحيد، واياك ان تدخل في هذه الامور الشركيه. قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انتبه، يبقى عشان الانسان يبقى على بصيره من امره. قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. يبقى على ذلك قلنا لأهل النصارى يبقى غلوا في عيسى عليه السلام حتى وصلوا درجة الألوهية، منهم من قال والله، منهم من قال ابن الله، منهم من قال والثاني الثلاثة. يبقى في كل الأحوال إن هم بيزعموا أنه إله، سواء كان هو الله أو ابن الله أو الثاني الثلاثة، ده زعم النصارى. قلنا السبب في ذلك غلو النصارى في عيسى ابن مريم حتى وصلوا إلى تلك الرتبة. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه الأمة ألا نقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة، وكان ذلك التحذير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا من يا رسول الله؟ يهود النصارى. قال فمن، اي فمن القوم الا هؤلاء؟ يبقى ننتبه احنا لا نسلك مسلك الطوائف الضاله، الانسان لابد ان يكون حريصا على نفسه، حريصا على حياته، قلنا لان الامر يحتاج الى نوع من انواع المغامره او المقامره او المجامله، يعني أول مجاملة في دين الإسلام هذا أمر لا يحتاج إلى ذلك، وأنه وبالتالي أنا حريص على نفسي ألا نهلك هذه النفس بعذاب الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نحن نريد أن نتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نجاة تكثر من العبد إلا إن كان يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى. فأول أمر هم فعلوه أن العصمة عندهم شرط شروط الإيمان، عشان كده قالوا الأئمة معصومة من الخطأ والزلل، وكل كلام صواب، كل احكامه صواب، يبقى لا عدم جواز الخطا على الائمه عند الشيعة. قال ثم زادوا فادعوا لهم انهم يعلمون الغيب وان جزءا الهيا حل فيهم، حل فيهم، وبالتالي يبقى في الحاله دي يبقى مش هيخطئوا، قلنا لانهم اعتقدوا ان جزءا الهيا حل فيهم. قال وكان اذا كان امر كذلك فالعصمه امر طبيعي ان توجد فيهم، الكلام ده على زعمهم الباطل، قالوا ان هم بيعلموا الغيب وانهم فيه جزء الهي، جزء الهي حل في هؤلاء القوم، وبالتالي يبقى هنا امر طبيعي ان احنا نقول بعصمتهم، يبقى ده معنى هذا الكلام. قال اساس قال ايضا ان تنصيب الايمان انما شرع من اجل جواز الخطا على غير الائمه. قالوا كذلك الائمه ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار الائمه؟ عشان جواز الخطا على غير الائمه، وبالتالي لو في خطا يبقى هيرد على الامام، والامام هو الذي يصوب ذلك الكلام. قال فلو جاز الخطا على الامام والهادي الحق لاحتاج الى هادي اخر، فهذا الهادي يمكن ان يلحقه الخطا فيحتاج الى هادي اخر، وهكذا فيلزم التسلسل. فقطع التسلسل ينبغي ان يكون كل امام من اولئك معصوما في وقته حتى يعني يؤمن على حفظ الشريعه. قال والا احتاجنا الى حظر اخر. قالوا توصيل الامام شرع من اجل جواز الخطا على غيره، فالامام هنا قالوا الائمه دي معصومه، قال عشان العصمه شرط من شروط الامام، ولعشان هو في جزء الهي حل في ذلك الامام، فكان من الطبيعه ان ايه الا يخطئ. كذلك قالوا ان توصيل الامام شرع من اجل جواز الخطا على غير الائمه، وان عشان كده الامام هيطول ذلك الكلام. فكذلك من الاسباب اللي هم قالوا بعصمه الانبياء والاوصياء ايضا في سنديه القول عصمتهم الى ما يزعمون من نصوص عن ائمتهم. قال جعفر الصادق نحن خزان علم الله ونحن تراجم امر الله، نحن قوم معصومون، امر الله بطاعتنا ونهى عن معصيتنا، نحن حجه الله البالغه على من دون السماء وفوق الارض. قالوا نحن خزان علم الله عز وجل ونحن تراجم امر الله، نحن قوم معصومون. ده طبعا الكلام ده كلام مكذوب ينسب الى جعفر الصادق، جعفر بن محمد اللي هو بيلقب به الصادق، جعفر بن محمد اللي بيلقب الصادق احد الائمه. فطبعا هم بينسبوا اقوال كثيره جدا، هذه الاقوال ليس لها سند صحيح. طبعا احنا ام السند، يعني هذه الامه ام السند، وبالتالي احنا هذا حديث نقول هذا حديث صحيح، يبقى ثبت بالسند الصحيح انه هذا كلام مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والا في حديث مكذوبه يبقى نقول هذا حديث موضوع. بنقرا في كلام العلماء يقولون هذا حديث موضوع، موضوع على ايه؟ يبقى معناه ان هناك من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ونسب هذا الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نحن ام السند. ام السند في الحاله هي نجد نقول روى فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا وكذا. السند ده سند متصل، كان في اللقاء بين هؤلاء القوم، وبالتالي هنا في الحاله دي نطمئن ده سند متصل. وقلنا هناك علماء جاهله لذلك الامر يتتبعون يعني سند هذه الروايات ثم يثبتون هذا الصالح وهذا الصالح، قلنا حتى لا نقع في براثن ذلك الضلال. فعلى ذلك هم ينسبون اقوال كثيره الى جعفر الصادق انه قال كذا وقال كذا، لكن نقول من اين ذلك القول؟ من اين ذلك القول؟ فين نسبه؟ فين سنده؟ قلنا لا سند عندهم لذلك الكلام، ولكن هي عباره عن خرافات يتكلمون بها او نصوص يزعمون انها وردت عن ائمتهم بلا دليل. قال وادعى الشيعة على مثل علم الجبر. قالوا الجبر ده هم اساس العلم الاجمالي بلوح القضاء والقدر المحتوي على كل ما كان وما يكون كليا وجزئيا. عندهم الائمه كما قلنا انهم يعلمون الغيب، يعلمون الغيب. قالوا ان هم عندهم علم الجبر، الجبر ده جلده مكتوب عليها يعني. فعلى ذلك قالوا ان هم عندهم هذا العلم الاجمالي بلوح القضاء والقدر والمحتوي على كل ما كان وما يكون كليا وجزئيا. وهذا علمهم يتوارثه اهل البيت فقط. قالوا ان اهل البيت عندهم علم بهذه الامور المستقبليه كلها، وبالتالي يتكلمون امر الامور الغيبيه نعم. قالوا انهم عندهم علم بذلك. وعلم الجبر ده علم بيتوارثه ائمه اساسا اهل البيت فقط. يعني هذا العلم كانه ما بيخرجش بره. نقول لك والله الكلام ده فين سنده؟ فين كلامه؟ فعلى ذلك يقولون ان الايمان يعلم الغيب، معنى الكلام الامام يعلم الغيب، ما كان وما يكون الى قيام الساعه، الكلي منه والجزئي، لذلك على والمحتوى على كل ما كان ويكون كليا وجزئيا، انه علم توارثه اهل البيت وما ينتمي اليه، وياخذ منهم مشايخ كاملون وكانوا يكتمونه كل الكتمان، يعني ده ما يطلعش بره العلم ده، وبالتالي قال ده من نصيبهم فقط، وبالتالي يعلمون من ذلك الامر الغيبي. هذا كلام الخميني يقول عن هذه الخرافه نحن نفخر لان ائمتنا هم الائمه المعصومون بدءا من علي بن ابي طالب وختما بموقف البشريه الامام المهدي صاحب الزمان عليه وعلى ابائه التحيه والسلام وشيعة الله القدير حي يراقب الامور. ده كلام الخميني، كلام الخميني طبعا ده بيتصل الى هذه الطائفه الروافد الى الاثنى عشريه. قال خميني نحن نفخر بان ائمتنا هم الائمه المعصومون بدءا من علي بن ابي طالب وختما بموقف البشريه قلنا الامام المهدي صاحب الزمان. ان الكلام ده هو محمد الحسن العسكري اللي هو ده اخر الائمه الاثنى عشريه عندهم، قلنا ده اساس الفقه صغيرا، ولكنهم على انتظار يعني خروج هذا الامام. وبالتالي يقول وبشهاده الله قدير حي يراقب الامور، قال هو حي بيراقب الامور لكن لم ياتي الزمان الذي يخرج فيه على الناس. دي طبعا هذه جانب من عقيده الشيعه في مساله عصمه الائمه وكذلك الاوصياء. كذلك ايضا كما يقول لو طلب من هؤلاء الشيعه الذين يدعون عصمه الائمه ان ياتوا بدليل واحد من القران او من السنه النبويه او عن الصحابه او عن جماعه الامه لما استطاعوا الى ذلك سبيلا. اذ القران الكريم لم يصرح بعصمه احد بل اثبت ان المعصيه من شان الانسان، فانه قد صدرت من ادم الذي هو ابو البشر واخبر عن موسى بانه قتل وعن يونس انه ذهب مغضبا، وفي عتاب الله سبحانه وتعالى لبعض انبياء ورسله بسبب تصرفات صدرت منهم. وعرضت السنه النبويه ما يشير الى ذلك في وقائع صدرت من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. يبقى لما قالوا بعصمه الانبياء والاوصياء قلنا طب ايه الدليل؟ ايه الدليل ان هذا الامام معصوم؟ قلنا ما بيجعلوش العصمه للانبياء والرسل، لكن العصمه عندهم لهذا الولي او ذلك الوصي. ده العصمه عندهم، يقول لك والله طب فين الدليل من الكتاب والسنه؟ قلنا احنا قلنا ام السند، قلنا لنا مصدر بناخذ منه هذه العلوم الشرعيه، هذه منهج الاستدلال عندنا، فهذا يتمثل في الكتاب والسنه، فين الدليل من الكتاب؟ فين الدليل من سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين الدليل من اجماع الامه؟ ودي ايضا من الادله المعصومه، يبقى هذه الادله المعصومه متمثله في الكتاب والسنه واجماع الامه، فان الامه لا تجتمع على ضلاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونجد ان القران لم يصرح بعصمه احد، وان القران من بدايته لنهايته لم يتكلم لم يصرح بعصمه احد، بل اثبت ان المعصيه من شان الانسان. من شان الانسان، فانه قد صدرت من ادم الذي هو ابو البشر، واخبر عن موسى بانه قتل، وعن يونس انه ذهب غضبا. وفي عتاب الله سبحانه وتعالى بعض انبيائه ورسله بسبب تصرفات صدرت منه. وردت السنه النبويه ما يشير الى ذلك في وقائع صدرت من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: عفى الله عنك لما اذنت لهم. هذا عتاب الله سبحانه وتعالى كذلك على ارض النبي صلى الله عليه وسلم الفداء من انصار معركه بدر، كما هو معلوم لما اشار النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابه، فاشار عمر رضي الله عنه بقتلهم، واشار ابو بكر ان هم يعني دول لهم اقارب على ذلك يدفعون الفداء، فنزل على ذلك الامر، وبالتالي نزل العتاب من الله سبحانه وتعالى لرسوله كيف قبل ذلك الفداء في اسارى بدر، فكان قول عمر رضي الله عنه، فكان هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى لرسوله عن اخذه الفداء عن اسارى بدر في معركه بدر. قال ابن عجيب انه قد صرح كل الائمه بعد عصمتهم في كثير من الثلاث. قال يعني في بعض الاحيان نجد ان هو كلامه قلنا دايما كده، يعني هنجد ان صاحب البدعه لما تيجي ترد عليه رد على صاحب البدعه من بدعته. قلنا مش ممكن ابدا ليه؟ مش على قواعد واصول صحيحه. فنجد ان هؤلاء الذين يتكلمون بعصمه الانبياء بينوا ان هناك كلام صدر من الائمه الذين يتكلمون بعصمه الائمه، كلام صدر من الائمه هذا كلام ينقض ما قالوه من عصمه هؤلاء الائمه. فقال البعض في باب تسليم على النساء عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه كان يكره التسليم على الشابه منهن، فقال: تخوف ان يعجبني صوتها فيدخل علي اكثر مما اطلب من الاجر. وكان يقول اصحابي: لا تكفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل، فاني لست امن ان اقتل. وده كلام علي بن ابي طالب كما نقلوه هم في كتبهم. الكلام ده هو، وبالتالي قلنا ده بشر، والبشر يعني قلنا كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، يبقى كل بني ادم خطاء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى كتب على ابن ادم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محاله. يبقى على كل احد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا القران يعني كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ان ادم يعني عصى ربه سبحانه، وموسى قتل، وايضا ال يونس عليه السلام لما ذهب مغضبا كما قال ربنا سبحانه، وان عتب الله عز وجل على الرسول صلى الله عليه وسلم. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر في القران لانه لم يصرح سبحانه وتعالى بعصمه احد، يعني لم يصرح القران بعصمه احد من البشر. قلنا وبالتالي دول هذه الانبياء وهؤلاء من اولي العزم من الرسل، ومع ذلك بين لنا ربنا سبحانه وتعالى انه لا عصمه لاحد إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. فكيف يتكلمون بعصمة الأئمة ولا يتكلمون بعصمة الأنبياء؟ وكما بينوا في كلامين أن علي بن أبي طالب كان يكره التسليم على الشابة منهن ويقول أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر. فقال لا تكف عن مقالة بحق أو مشورة بعدل إني لست آمن أن أخطئ. يعني بمعنى كده لو شفتم والله خطأ أو زلل يبقى لابد من رفض الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ضمن هذه العقائد الفاسدة عندهم تدينهم بالتقية. هي التقية بحد يعني بما يفعلونه هو مثل الكذب. يعني ازاي يهرب من الموقف، ازاي يهرب من الموقف. فعشان والله يبقاش فيه نوع من انواع التضارب يقول لك والله هذا كلام قلناه من باب التقية، من باب التقية. قلنا يعني هنا التقية عندهم انه يجوز ان يتكلم بكلام يظهر عكس ما يكتب، عكس ما يكتب. قلنا والله يبقى دي هتبقى صورة من صور التلاعب. واذا لما يعني تم الرد على هؤلاء بالنسبة لخلافة أبي بكر الصديق، خلافة عمر، خلافة عثمان، معلوم أن عليا رضي الله عنه قام فبايع. قالوا ما بايع إلا تقي، يعني كده عشان ما يجريش عليه الأذى. نقول الله يعني هذا كلام يقولونه. طب نقول لما علي بن أبي طالب رضي الله عنه آلت إليه الخلافة، آلت إليه الخلافة، يبقى أصبح السلطان في يد من؟ علي بن أبي طالب. هل يخاف من أحد؟ والله طب العالم كما يقولون كده في عهد الرب خاف على نفسه، عهد عمر، عهد عثمان. لما آل إليه الأمر ماذا قال عليه علي بن أبي طالب؟ قال علي بن أبي طالب إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. إذا هذا كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونقل ذلك الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتدوا لدين من بعدي أبي بكر وعمر. إذا نقول والله كان الكلام ده ممكن يعني يصلح إن هم يتخذوه مبرر لو كان في ذلك عهد، لكن لما آل إليه السلطان وآل إليه الإمارة فيخاف من من؟ فعلى ذلك نجد أن هم أساسا يتناقضون في ذلك، وأن عشان أساسا يعني يهربوا من ذلك الموقف فعلى ذلك يدينون لله سبحانه وتعالى بمثالة التقية. التقية في مفهوم الشاعر يعني معناها هي النفاق والكذب المراوغة، يعني معناها المراوغة. قلنا أمر كده عايز يعني يمر منه يبقى هو بمثالة التقية، يبقى هنا الكذب كأن بالضبط كده لما نقول الحرب هي خدعة، وجواز الكذب يعني مع العدو كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هم بيعتبروا أهل السنة نواصب لأنهم يقولون أنهم نصبوا العداء لأهل البيت، فدول نواصب عند الشيعة، وبالتالي يجوز المراوغة والكذب. لكن نقول ده مراوغة وكذب، هل يا ترى في دين يقوم على ذلك الأصل؟ مثلا التقية دي أصل عندهم وده واجب عندهم الأخذ بهذه التقية، فلذلك تدينهم بالتقية. قال والتقية في مفهوم الشيعة أن يظهر الشخص خلاف ما يكذب، أن يظهر الشخص خلاف ما يكذب. قال معناها النفاق والكذب والمراوغة والبراءة في خداع الناس، لا التقية التي أباحها الله تعالى للمضطر المكره. طبعا هنا الإنسان المكره يعني هنا من الممكن أن يتلفظ الإنسان بكلمة الكفر مع طمأنينة القلب لو ألجأ إلى ذلك، إكراه ملجئ، إكراه ملجئ، يبقى ده التقية أساسا. يعني ربنا سبحانه وتعالى رخص الإنسان أن يتكلم بذلك الكلام مع طمأنينة القلب كما بين سبحانه وتعالى. لكن هم التقية كده قلنا عشان طبعا تضارب النصوص أو تضارب الرأي عندهم فكيف يتفلتون من ذلك؟ يبقى مسألة التقية ده الباب المفتوح عندهم، هذا هو الباب المفتوح. لذلك هم كما بينا بيحتاجوا لماذا بايع عليه؟ طيب ده ليه بايع عليه؟ ليه بايع عمر الخطاب؟ يبقى قال إن هو تقية، خاف منهم، خاف من بصيرهم، خاف من أذانهم، من أذاهم. يبقى ده أساسا كلامه. أقول طب لما قال لي الأمر، طب مين يا ترى لماذا تكلم بذلك الكلام؟ وقد مات أبو بكر، مات عمر، مات عثمان، يبقى على ذلك آلت إليه السلطة وآلت إليه الخلافة. فقال إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا لذين من بعدي أبو بكر وعمر. فهنجد إلى غير ذلك مما قال. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول أما نرضى لدنيانا من ارتضاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم لديننا. لما كان الناس بيتكلموا على خلافة أبو بكر يقول ألا نرضى لدنيانا من ارتضاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم لديننا. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف من استخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الصلاة، وكان علي رضي الله عنه يصلي مأموما خلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ده كان فين؟ هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبى الله والمسلمون إلا أبا بكر الصديق، أبى الله والمسلمون إلا أبا بكر الصديق. وبالتالي كان يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عشان كده علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ألا نرضى لدنيانا، أي أن يكون أبو بكر الصديق خليفة المسلمين، أما نرضى لدنيانا من ارتضاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم لديننا؟ قال: ده كان ارتضاه أن يكون إمامنا في الصلاة، يبقى دي إمامة في الدين. ألا نرتضاه، ألا نرتضي أن يكون إماما لنا في الدنيا؟ فذاك القول مقولة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالتقية عند الشيعة معناها النفاق والكذب والمراوعة والبراعة في خداع الناس، لا التقية التي أباحها الله للمضطر المكره. قال: وقد ذموه في هذا الموطن بعض العلمين الذين يحبون الأنصار. فقال البعض هنا كان ينكر عليهم ذلك الأمر. قال: والتقية عند الشيعة مكانة مرموقة ومنزلة عظيمة، فقد اعتبروها حسب ما يعني هذا المقول ذكرناه أصلا من أصول دينهم، لا يدع أحد الخروج عنها، وبينوا احكامها وما نال الشخص من الثواب الذي لا يعد ولا يحصى ولا يصدق لمن عمل بها وعامل الناس بوجودها، فخدعوه وموى عليهم. وكم تأثر الناس خدعوا بعيال هؤلاء الذين جعلوا التقية مطية لهم. مطية هي خروج من ماذا؟ هو الله، وما قال ذلك إلا تقية. وبينوا كده، وضعوا روايات على ثواب من استعمل ذلك الأمر، خدع بها الناس أو موى ذلك الأمر على الناس. فالتقية عندهم أساس الدين. قال: من لا يقول بها فلا دين له. يبقى التقية دي أصل من أصولهم، أساس من أساس الدين عند الشيعة، عند الشيعة. قال: وما في شك إن ده نوع من أنواع قلب الحقائق، يعني هذا نوع من أنواع قلب الحقائق. وكما بين ربنا سبحانه لما قال لرسوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. فالله تعالى طلب من الناس جميعا نشر العلم وبيانه، فقال لرسوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. هم ياخذوا التقية على أساس أن هم يقفوا جانب من ذلك الأمر. وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربي سبحانه فلم يكتم من العلم شيئا، بل وطلب إلى أمته أن ينشروا ذلك العلم بكل وسيلة. فقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال: نبر الله امرأة سمع منا شيئا فبلغه كما سمع. فرب مبلغ أوعى من سامع. وقد أثنى الله تعالى في كتاب الكريم على الصادقين السبعان الذين لا يخافون في الله لومة لائم. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. وذم الله تعالى المنافقين المخادعين للناس: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وبالتالي بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وأثنى سبحانه وتعالى على الصادقين الذين لا يخوفون في الله لومة لائم. قلنا الأمر ده هذا لا يتفق مع ما يدعونه من التقية، بين تدينهم بالتقية قلنا هذا أمر مخالف للنصوص التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أنهم يكذبون بل يتحرون ذلك الكذب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال رب الأرض فيتحرى الصدق حتى يكتب عند الله تصديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال رب يكذب فيتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. قلنا وبالتالي أصل من أصولهم الكذب، هذا أصل من أصولهم. التقية قلنا تدينهم بالتقية وهذا أصل عندهم من أصول الدين، أساس هذا الدين عندهم، وبالتالي هذا تنافى تماما مع ما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ومع ما أثنى به ربنا سبحانه وتعالى على الصادقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد ذم ربنا سبحانه وتعالى الكذب وذم ربنا سبحانه وتعالى الخداع والنفاق. أيضا نجد أن الشيعة تقول التقية واجبة لا يجوز رفعها إلا أن يخرج القائم. يبقى يقول لك التقية دي يتم العمل بها لغاية فين؟ قالوا لغاية زي بالظبط كده الجزية هيتم العمل بها لغاية إمتى؟ لغاية لما ينزل عيسى عليه السلام إلى إيه؟ إلى الأرض حكما عدلا فيقتل الدجال. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عيسى عليه السلام ينزل في نهاية الزمان هيقوم بقتل الخنزير وكذلك هيضع الجزية ويقتل الصليب. فنقول العمل بالجزية يستمر إلى نزول عيسى ابن مريم. قالوا كذلك العمل بالتقية يستمر إلى أن يخرج القائد اللي هو المهدي. قال فمن تركها قبل خروجه فقد خرج على دين الله سبحانه وتعالى وعن دين الإمامية وخالف الله ورسوله والأئمة. يعني في الحالة دي مخالف للكتاب والسنة والأئمة يعني من لم يعمل بهذه التقية. هذا كلام الشيعة في ذلك، هذا كلام علماء الشيعة يقولون التقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائد. فمن تركها قبل خروجه فقد خرج على دين الله سبحانه وتعالى وعن دين الإمامية. لو أساسا الرافضة قلنا الاثنى عشرية من مسماهم أنهم الإمامية، قلنا ده مواقف الشيعة أساسا، وقلنا هذه مسألة التقية عند الشيعة، هذه مسألة التقية عند الشيعة. كذلك أيضا هنجد أن الشيعة لما قالوا بالتقية قالوا عندنا أدلة لذلك. ما هي الأدلة؟ قال أن الشيعة بتلمس بمبدأ التقية أنه مهم نصوصا حملوها ما لم تحتمل من المعاني التي يعتقدون أنها تؤيد ما يذهبون إليه. قال من تلك الأدلة التي تمسكوا بها؟ قالوا أن الله تعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال تعالى فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، قال الله تعالى اتخذ المؤمنين كافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقام، وقال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فعلى ذلك دي جانب من الأدلة. يقول في ذلك الواقع أن استدلال هؤلاء بهذه الآيات على التقية التي يرونها استدلال خاطئ، وهذه الآيات وآيات أخرى كثيرة ليس فيها دلالة للشيعة على التقية التي هي بمعنى الكذب واستحلاله، بل تشير إلى جواز التورية في ظاهر الكلام إذا لزمت الضرورة مثل الضرورات في المحظورات، وهي الإنسان أيضا له ممدوحة في التعريف كما قال الإمام البخاري رحمه الله أن المعريف ممدوحة الكذب، وأن ابن سلم يكذب كذبا صريحا ولكن كان بمسألة التعريف كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قلنا فرق بين الأمرين، فرق بين التوية في ظاهر الكلام إذا لزمت الضرورة في حالة الإكراه الملجئ، وبين استحلال الإنسان الكذب. قلنا ده مبدأ عندهم يستحلون الكذب، قلنا لكي يخرجوا من أي مأزق ويبررون ذلك العمل يبقى يتجهون إلى مسألة التقية. لماذا فعل كذا؟ قالوا تقية. لماذا فعل كذا؟ قالوا تقية. قلنا في نوع من أنواع التلاعب الشديد، ولا تعلم إن كان ما تكلم به الآن صدقا أم كذبا. قلنا لأنه في بعد ذلك يستبين لك هي تقية أم غير تقية. قلنا لا نعلم، يا ترى نصدقه أم نكذبه. قلنا زي إنسان كده حاله الكذب، حاله الكذب، قال يا ترى كل ما يتكلم معانا نصدقه لغاية ما يستبين الكذب؟ هو كذاب، هو كذاب. هو قلنا اعتمد الكذب كأصل من الأصول عند في كلامه، يبقى عند ذلك هذا لا يوصف إلا أنه كذاب. لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث علمتم، قلنا عشان نعرف نقول هذا منافق، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا عهد غدر، إذا خاصم فجر. هذه علامات المنافق كما سماها وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا وصفها لنا؟ قلنا عشان نستطيع أن نوصف هذا الإنسان، نقول هذا منافق. لماذا عرفنا وقلنا هذا منافق؟ قلنا إذا حدث كذب، إذا تكلم بكلام قلنا أنه يجانب الصدق دوما، ولكن إن تكلم لا يتكلم إلا بالكذب. يبقى دي صورة عشان نعرف من خلالها أن نقول هذا منافق. يبقى حنوصم هذا بالنفاق ليه؟ قلنا لأنه أظهر علامة من علامات النفاق. قلنا هؤلاء الأصل عندهم الكذب والمراوغة، يبقى الأصل عندهم الكذب والمراوغة، يبقى على ذلك نقول هذه علامة اشتهر بها هؤلاء القوم، بل هو أصل عندهم في دينهم وتدينهم بالتقية كما بينا من كلامهم. فعلى ذلك نقول يا ترى هل نصدقه؟ لا نصدقه، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يصدق. قلنا هو اعتمد على الكذب وكان عنده ذلك الأصل التقية، أي أنه الكذب والمراوغة، يبقى المراوغة والكذب. فعلى ذلك يبقى ده قلنا هل ترى ده مبرر؟ قلنا بيستعمله دايما، قلنا لكي يخرج من هذا. قلنا ما قلنا ذلك إلا كذا، ما قلنا ذلك إلا كذا. قلنا لو أنت أساسا قلت إن في تناقض فيما تتكلم به بين كذا وكذا، قلنا والله ما قلنا ذلك إلا كذا وكذا. قلنا يبقى ده أساسا إيه؟ كأنها شماعة بيضع من خلالها يعني هذه التناقضات التي عنده. فلذلك يبقى هم لما استدلوا بالآيات ديت استدلوا نقول بالآيات في غير موضعها، في فرق ما بين إن هو أساسا يعني إن الضرورة لما تلجي الإنسان إلى التورية يبقى جازت المعاريض كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما بواب الإمام البخاري المعاريض ممدوحة الكذب، لكن دول أساسا يستحلون الكذب والمراوغة. ولذلك كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل ما يزال رجل يكذب حتى يكتب عند الله كذاب، يوسف بأنه كذاب. هذا عيد أيضا يعني صورة من صور عقيدة الشيعة الكذبة. كذلك أيضا له موقف من القرآن الكريم، الشيعة لها موقف من القرآن الكريم. معلوم أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله سبحانه وتعالى محفوظ، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله تعالى كما قال: كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولذلك هذا القرآن أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكفل ربنا سبحانه وتعالى بحفظه، تكفل ربنا سبحانه وتعالى بحفظه. الشيعة بتدعي أن هناك أساسا صورة من الصور تسمى بصورة الولاية، هذه الصورة قالوا تم محوها من مصحف عثمان، اسقطت من مصحف عثمان. الصورة دي تتكلم على ولاية علي، فلذلك يقولون فيها: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي الذين بعثناهما بهدايات بيهديانكم الصراط المستقيم، نبي وولي بعضهما من بعض، وأنا العليم الخبير. إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم، والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين، إن لهم في جهنم مقاما عظيما إذا نودي بهم يوم القيامة أين الظالمون المكذبون المرسلين، وما خلقهم المرسلين إلا بالحق وما كان الله يظهرهم إلى أجل قريب فسبح بحمد ربك قال وعليهم من الشاهدين. دي صورة عندهم بتطلق عليها صورة الولاية، قالوا إن دي الصورة دي اسقطت من المصحف العثماني، إذا يعني دي صورة. بالإضافة إن هم بيتكلموا أيضا على آيات أخرى، قالوا في آيات تم إسقاطها من مصحف عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهم أساسا عندهم يقولون مصحف اسمه مصحف فاطمة، ما زالوا يبحثون عن ذلك المصحف، قالوا مصحف فاطمة هو ده أساسا المصحف الحق، أما هذا المصحف فتم التلاعب فيه، تم التلاعب فيه بين زيادة ونقصان، وتم إسقاط بعض الآيات، وكما يقولون تم إسقاط هذه السورة. السورة دي اسمها سورة الولاية، تتكلم على ولاية علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى. طبعا احنا لما ننظر كده الى كلام قلنا يعني هذا ليس من كلام الرب سبحانه وتعالى، قلنا المسلم كده اللي هو البسيط الذي يعني يقرا حتى لو كان قراءه ضعيف في كتاب الرب سبحانه وتعالى يعلم هذا ليس من كلام البشر، هذا ليس من كلام الرب سبحانه وتعالى. في بعض الكلمات من كلام الرب سبحانه وتعالى لكن كانت تراكيب اخرى، قلنا ادخلوا بعض هذه الكلمات: يعني الذين امنوا امنوا بالنبي والولي الذين بعثناهما يهديانكم الصراط المستقيم، نبي وولي بعضهما من بعض وانا العليم الخبير. وكل ده عشان اثبات الولايه لعلي رضي الله عنه ولآل البيت. قلنا كما بينا هذه الروافد الاثنى عشريه، قال ان الامامه تتمثل في هؤلاء الاثنى عشريه ابتداء من علي بن ابي طالب وانتهاء بمحمد ابن الحسن العسكري كما قلنا الذي اختفى، وهم يقولون عنه هو المهدي المنتظر. طبعا ده عندهم كتاب، هذا الكتاب يقول عنه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الارباب للطبرسي، ده كتاب عندهم. ده طبعا الطبرسي ده من ائمه هؤلاء الشيعه، فقال فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الارباب، يعني هي بيتكلم على ان الكتاب ده محرف، اسقطت منه ايات، اسقطت منه صوره، هذه الصوره التي يتكلمون بها التي تتكلم عن ولايه علي بن ابي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. قلنا بالاضافه الى ايات كثيره جدا يعني ذكروها، وذكروا فيها التحريف الكثير، ذكروا فيها التحريف الكثير. كذلك ايضا من هذه العقائد الباطله للشيعه معروف موقف الشيعه من الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وان الشيعه هلكت تماما في الكلام عن الصحابه، وبلغوا في عداء الصحابه ان حتى قاموا بتكفيرهم وحكموا برده خيار الصحابه رضي الله عنهم. يقولون ان ابا بكر ارتد، ان عمر ارتد، عثمان ارتد، عائشه كذلك، حفصه كذلك. قلنا يعني اكثر الصحابه عندهم ارتد عن دين ربهم سبحانه وتعالى بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت على ذلك الا قله قليله. وبالتالي ايضا كما بينا يقولون ان ابا بكر الصديق انتزع هذه الولايه التي كانت لعلي بن ابي طالب، قام وانتزعها. ناوي بالحاله ديت بيحكم عليه بالرده لانه خالف الكلام الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على اعتقادين او على كلامين الباطل، وبالتالي بيحكموا على ابي بكر رضي الله عنه بالرده، ويحكموا كذلك على كل من بايع ابا بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك على عمر، وكذلك على عثمان، قالوا ان دول مغتصبوا السلطه والولايه ومغتصبوا الخلافه والامامه من علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وكان مستحقا لها بنص النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قاموا بنزعها. فموقفهم من الصحابه موقف معلوم. قلنا يتعبدون لله بلعن الصحابه ليلا ونهارا، بلعن الصحابة ليلا نهارا. قلنا يا تيمون عائشة رضي الله عنها ويقول عنها أم الشرور، وكذلك يتكلمون عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها يقولون عن عائشة أنها أم الشرور، وكذلك قالوا أنها كفرت بربها. نقول ده عائشة رضي الله عنها، وعائشة كيف نزل جبريل عليه السلام في بصورتها في خرقة من حرير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه زوجة النبي في الدنيا والآخرة، لكنهم دائما هو معلوم أنهم يعني كيف هلكوا في الصحابة وبلغوا في عداء الصحابة حتى كفروهم وأخرجوهم من الملة وحكموا عليهم بالردة، حكموا عليهم بالردة وجعلوا أنهم أساسا لعن الصحابة، وكأنهم يتقربون إلى ربهم سبحانه وتعالى بلعن الصحابة صباحا ومساء، بل أثبتوا أجر من يعني كان مستزيلا من ذلك اللعن لخيار هذه الأمة. ومعلوم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في عقيدة أهل السنة جماعة هو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، يليه في المنزلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبينا كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا علي بن أبي طالب يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم افتدوا باليدين من بعدي، وفي حديث العراض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور إن كل محدثة بدعة. فطبعا موقفهم الصحابة الاثنى عشرية بالذات قلنا موقف معلن، موقف معلن قلنا نصروا العداء، ويقولون إن الصحابة ارتدوا على دين الله سبحانه وتعالى ونصروا العداء لأهل البيت، وكانوا قد اقتصبوا هذه الولاية من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فردوا بذلك النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كل دي اختلاقات، كل هذه اختلاقات، وقلنا لهم في تفسير الآيات كلام كثير، لهم تفسير الآيات كلام كثير، وفي سب الصحابة رضي الله عنهم خاصة خيار الصحابة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لأبي بكر رضي الله عنه بالجنة، قال أبو بكر في الجنة، هم قالوا يلعنون أبا بكر وعمر، يعني معنى كلامهم إيه؟ أنه مطرود ومبعد من رحمة الله. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أبا بكر في الجنة، هم يقولون لازم كلام هؤلاء أن أبا بكر في النار، عند ذلك هل يكذبون ما نتكلم به؟ نقول لا والله، إنهم يردون ذلك الكلام على من؟ على المعصوم، على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فبذلك كانوا يردون آيات الكتاب والسنة، كانوا يردون آيات الكتاب والسنة، ده حلوم، ده لازم كلام هؤلاء. ربنا سبحانه وتعالى مدح الصحابة رضي الله عنه، مدح الصحابة قلنا في مواضع كثيرة من القرآن، وقلنا ده أمر مشاهد في كتاب الله سبحانه وتعالى، قلنا هم يكفرون الصحابة، وكأنهم يردون ذلك القول على من؟ على ربنا سبحانه وتعالى، يردون قول النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما قال النبي لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد الذهب ما بلغ مد حديث ولا نصيب، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام، يبقى أثبت له أخوة الإسلام، ده كلام صريح من كلام من؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا وبالتالي هم بيردوا هذا الكلام، وبالتالي قلنا دي لازم العقيدة، لما نيجي نقرأ كده في كتب العقيدة نجد الكلام دايما عن الصحابة، وبالتالي يقول عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة. قلنا ليه بيذكر ذلك في كتب الاعتقاد؟ قلنا لأن هؤلاء حادوا من الطريق، فكانت عقيدتهم مخالفة تماما لعقيدة أهل السنة والجماعة. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن هذه الأمة تفترق على 73 ميلة كلها في النار إلا واحدة، قال ما أنا عليه اليوم، قال وأصحابي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي من بعد، لم يقل أحبابي بكلام الطريق، قال وأصحابي، أي لابد من اعتماد طريقة الصحابة كما اعتمدها لنا ربنا سبحانه، إن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وكما يقول ربنا سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. كذلك أيضا من المبادئ العقدية يعني الباطلة والفاسدة قولهم بالبداء على الله سبحانه وتعالى، قولهم بالبداء على الله سبحانه وتعالى، يعني ملخص كلام كده البداء إيه؟ يعني قال الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننهم حتى حين. ايه البداء ده؟ قولهم بالبداء على الله سبحانه وتعالى، يعني هو هنقوله كده ان ربنا سبحانه وتعالى قضى امر وبعدين بدا له ان يغيره، بدا له ان يغيره، يعني ده كلامه، ده خلاصه الكلام الايه. يعني لما العلماء بيتكلموا على قضيه البداء عند اليهود، يعني اليهود لما قالوا وقالت يا الله مغلوله غلت ايديهم ونعلم بما قالوا، قالوا يعني معنى كلام اليهود يا الله مغلوله اي انه لا قبض ولا بسط بعدما قضى الله سبحانه وتعالى القضاء، يعني معنى كلام اليهود ان هو لا يغير، كان اليهود ما عندهمش الناس اساسا. فالبداء عند الشيعه عباره عن ايه؟ البداء عند الشيعه يعني ممكن ايه ربنا سبحانه وتعالى قضى شيء، قضى شيء، ولكن هذا ليس بالشيء الحاكم، معلق على المشيئه والقدره. فنقول ان هو ظهر بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يغير الامر، ظهر كان ظهر، يعني اذا الانسان كده يعني شبهه الرب سبحانه وتعالى بالانسان، شبهه الرب بالانسان، يعني الانسان كده ممكن انا ايه اخد قرار في شيء وبعدين بدا ليا ان انا لا ما اخدش القرار ده افعل القرار ده، بدا يبقى في تغير في الاراء. يعني البدا ده معناها تغير، تغير حدث في رايي، فرايي ان انا كنت هاخد قراري على شيء معين وبعدين من حيثيات معينه بدا لي ان انا اغير هذا الكلام، يبقى ده تغير فين؟ في الراي، وده تغير في الراي. هذا كلام بيثبته الشيعه على الرب سبحانه وتعالى، قال ان كل امر معلق بالمشيئه يبقى هنا ايه؟ قد يبدو الرب سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قضى شيء وممكن يغير هذا الشيء، ممكن يغير هذا الشيء، ده خلاصه كلام الشيعه بالنسبه للبداء. طبعا دي كلها عقيده فاسده، وهذا ظن فاسد بالرب سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يعني قضى الامور، وسبق ذلك في علمه وكتب ذلك سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، وكما قال سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. لكن هم يقولون ان بدا هذا الامر لله سبحانه وتعالى كان ايه ظهر، يعني كان المعرفه، يعني قلنا البداء دي وكانهم ينسبون الجهل للرب سبحانه وتعالى، هذه لازم كلامهم سيبوا الجهل، ما كانش عارف ان ده كده الخير مثلا واحنا بعد كده بدا له ذلك الامر فانتقل الى غيره، انتقل الى غيره. ده يعني تقريب المفهوم بتاعه، تقريب المفهوم. لكن كما بينا ان ده مناقض لقول الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. يبقى ده الكلام بتاعهم ده مغاير تماما لما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. قلنا دي يعني غالب هذه الاراء والعقائد الفاسده التي عليها الشيعة، لذلك هذه العقيده الاخيره كما قال ربنا سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. قال الله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى، والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، عالم الغيب والشهاده. يبقى حتى الامور الغيبيه يعلم سبحانه وتعالى ذلك الامر؟ نعم، ده احنا نقول ان الله تعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، مش هنقول والله الامور اللي هتقع، لا، ده هذه الامور التي لم تقع لو وقعت على اي صوره تقع ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. قلنا يعني هؤلاء لما يطلبون الرجعه الى الدنيا لكي يستأنفوا العمل الصالح بين لنا ربنا سبحانه وتعالى انهم كاذبون في دعواهم، ولو ردوا قال لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون، بل يعلم سبحانه وتعالى ما لم يكن لو كان كيف يكون، فكيف نقول بعد ذلك انه بدا لله سبحانه وتعالى ان يفعل غير ذلك الذي كان في علمه؟ فاذا ده نقول كلام هذا خطا، هذا الكلام اساسا يناقض ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. قلنا دي عقائد الشيعه الفاسده، قلنا هذا جزء من اراء والعقائد الفاسده للشيعه الاثنى عشر اللي هم الروافض، اللي هم لهم الظهور الان، قلنا في ايران، في العراق، في الهند، باكستان، في لبنان، في سوريا، كل دي هذه العقيده عقيدة الاثنى عشرية أو ما يقال عنهم طائفة الإمامية، قلنا الشيعة الإمامية والاثنى عشرية، هذه العقائد قلنا عقائد مخالفة تماما لعقيدة أهل السنة والجماعة. قلنا العلماء لما ذكروا ذلك الكلام كيف بينقضوا العلماء ذلك الكلام؟ قلنا نتيجة إن إحنا عندنا قواعد، قلنا ثوابت، هذه الثوابت أرساها النبي صلى الله عليه وسلم مبناها كلها على الكتاب والسنة، وان الانسان اساسا عشان يعرف الباطل لابد ان تتعرف على الحق، تتعرف على الدين اللي احنا بندين به لله سبحانه وتعالى، تتعرف على تلك الثوابت والقواعد من الكتاب والسنه، قلنا دي المصادر الاساسيه، اليوم اكملت لكم دينكم يبقى هذا الدين قد أكمله الله سبحانه وتعالى وأكمل لنا تلك الشريعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أسس قواعد الإيمان ورد على ذلك الصحابة رضي الله عنهم. فلم يبقى لنا إلا أن احنا نتعرض، قلنا يعني بنحتاج أن احنا نقتطع من أوقاتنا زي ما احنا أساسا بنقتطع ذلك الوقت الكثير في الدنيا من أجل المعايش واكتساب المال وكذلك الحرف لغير ذلك، نحتاج أن احنا نقتطع من أوقاتنا. هذا أصل أساسا عيش الإنسان، أصل عيشك للآخرة ليس للدنيا. قلنا الدنيا عبارة عن عرض، يعني عبارة عن عرض. لن يسألك ربنا سبحانه وتعالى لماذا لم تأكل اللحم، لماذا لم تأكل السمك، لماذا لم تأكل كذا، لكن ربنا سبحانه وتعالى يسألنا عن أعمالنا وعملنا اللي احنا هنسأل عنه. قلنا هنحاسب على ما ورد في الكتاب والسنة. يبقى ايه البنود اللي انا هحاسب عليها عند الله سبحانه وتعالى؟ الكتاب والسنة. أين أنت من كتاب ربك؟ أين أنت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول أنت قرأت في كتاب ربك، ما هي الآيات التي استوقفتك؟ إيه الآيات اللي غيرت أساسا منظومة حياتك حتى تتجه إلى الآخرة؟ لكن ما زلنا فتات الوقت يعطى لأمر الآخرة، فتات الوقت. ولكن نقول أما الدنيا فقد أعطاها الإنسان أصل ذلك الوقت والعمر، والله تعالى لم يخلقك لذلك، ما خلقك إلا لعبادته. فلتتعرف كيف نحقق هذه العبودية التي خلقنا الله عز وجل أجلها، وأنزل سبحانه وتعالى ذلك الدستور، وأن هذا دستور وقائد الإنسان في سيره إلى ربه سبحانه وتعالى. والإنسان حتى لا يحبك الطريق ولا تنحرف ولا تكون من أهل الأهواء ولا المذاهب الباطلة، علينا أن نتعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. وكفانا أن الله تعالى قال لرسوله فاستمسك بالذي أوحي انتباه الوحي إنك على صراط مستقيم. يبقى سير الإنسان على طريق رب المستقيم قلنا ليس عبارة عن رأي ولا هوى، وليس هي عبارة عن كده يعني رؤية للإنسان، ولكن نقول هل نحن نسير فعلا على طريق ربنا سبحانه وتعالى مستقيم أم لا؟ أم انحرف بنا الطريق كما انحرف نقول بمئات الملايين الذين انحرفوا عن طريق ربنا المستقيم؟ كيف نعرف ذلك؟ قلنا كل ذلك يبقى من خلال تطبيقات الإنسان لكتاب ربي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان مخالفا للكتاب والسنة رددناه، وما كان موافقا قبلناه، والذي ثوابت وأصول عند المسلم. وبالتالي نقول إن مصدر دائما التلقي، في مصدر التلقي الكتاب والسنة، كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أتى إلينا بكلام مغاير لكلام الله عز وجل أو لكلام النبي صلى الله عليه وسلم رددنا عليه ذلك الكلام كائنا من كان. قلنا لا عبرة بكلام أحد إلا بعد إمراره على الكتاب والسنة، قلنا ده حال الإنسان. لكن أصبحت أمر العقيدة أمر مستغرب، أمر مستغرب. 72 فرقة كما قال النبي، 72 فرقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي فرق نارية وفرق واحدة الناجية. ولكن نجد يا ترى هل انشغلنا؟ لم ننشغل. قلنا لماذا تبث الآن هذه الطوائف الضالة؟ يعني قبل ذلك البهائية، قبل ذلك نقول الصوفية، قبل ذلك كذا وكذا. قلنا نعراض كثيرة جدا ومذاهب وطوائف، والناس على ذلك لا يعلمون. أين ذلك الحق؟ الحق بين وواضح، لكن أنت الذي ابتعدت عن ذلك الحق، أنت الذي لم تعرفه. نقول الله الواحد في حيرة وفي دين جديد، نقول أنت الذي في حيرة، أنت لم تتعرف على دينك. أما أنا فكما قال الحسن رحمه الله لما قال له الرجل تعالى وخاصمك في الدين، قال له أما أنا فقد أبطلت ديني. أما أنت فإن أبطلت دينك فابحث عنه، أنت اللي تبحث، لكن أما أنا فقد أبطلت ذلك الدين. يبقى على ذلك نقول هذه ثواب عندنا من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول يعني إذا مر على الإنسان اليوم اليوم تلو الآخر، يا ترى ماذا تتعرف على دين ربك؟ إيه اللي تعلمته من الآيات؟ إيه الآية اللي وقفت عندها وتعلمت ما تقول تلك الآية؟ أنت محاسب على ذلك، ده هو ده اللي أنت مطالب بتطبيقه، هذا هو الذي تطالب بتطبيقه. كم يعني من روايات النبي صلى الله عليه وسلم مررنا عليها وقلنا نتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تعرف عن هدي النبي؟ ماذا تعرف؟ قلنا لا نعرف شيء عن هدي النبي، والله تعالى اختار لنا الأسوة والقدوة متمثلة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الله عز وجل أن طريق محبة العبد لربه تتمثل باتباعه لكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى على ذلك يعود الإنسان لكتاب ربه ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه المصادر المصادر المعصومة التي تكفل ربنا سبحانه وتعالى بحفظها. فلا يستطيع العابد أن تلعب أبدا لا بكتاب الله ولا بهذه السنة الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تكفل الله عز وجل بحفظها. إن نحن نزلنا ذكر وإن لا الحمد، إن نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظ. فكف رب سبحانه بحفظه، وبالتالي هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا ما أردنا أن احنا أن نشير إليه ببعض هذه البيانات. وقلنا أن الأمر لم يتوقف عند هذه الطائفة فقط، لكن قلنا أن هذا الأمر أصبح بين وظاهر، لكن ننتظر أن هناك فرق كثيرة ظلت كذلك أيضا بتخرج على الساحة. قلنا كل ذلك الهدف منه هدم الإسلام. لما نيجي كده البعض لما تكلم في أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه وقدح في أبي هريرة رضي الله عنه، يا ترى هو كان مقصده شخص أبي هريرة بينه وبينه عداوة أكل عليه مال؟ لا، ده مقصده هدم الإسلام. إن تم الطعن في أبي هريرة يبقى على ذلك نجد إن إحنا هننحي كل الروايات التي وردت عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. لما يتم القدح في شهودنا اللي هم الصحابة رضي الله عنهم، بما على ذلك احنا ايه هنقوم وننحي كل الروايات التي وردت عن الصحابه. لذلك الشيعة لم تعترف بهذه الروايات الوارده عند البخاري ومسلم، لما وردت عن الصحابه هم يكفرون هؤلاء. على ذلك نجد ان هم كتب السنه عندهم غير كتب السنه عندنا. يبقى نقول ايه؟ لانهم بيكفروا الصحابه. وهنجد احنا الروايات كده، هذه روايه عن ابي هريره، هذه روايه عن انس، هذه روايه عن عبد الله بن عمرو، هذه روايه عن كذا وكذا، هم بيكفروا الصحابه. يبقى كل الروايات اللي وردت عن عائشه تم تنحيتها، عن ابي بكر، عن عمر، عن فلان وفلان تم التحيين. قلنا لما يقوموا بتكفير اكثر الصحابه رضي الله عنهم، يبقى على ذلك قلنا هيهدموا الدين، لان السنه ما اتت الا مفسره لكتاب الله سبحانه وتعالى. قلنا ما كان سبيل الانسان لكي يعرف كيف نقيم الصلاه، كيف نؤدي الزكاه، الا من خلال السنه المحكيه لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا الهدف لما يتم قدح الصحابه، قلنا الامر يا ترى هو تم قدح كده؟ لا، ما وراء ذلك؟ ما وراء ذلك هدم الإسلام. وقلنا أساسا القرآن أتى لنا عن طريق الصحابة بالتواتر الذين جمعوا ذلك القرآن من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي القرآن ثبت. كيف ثبت القرآن؟ عن طريق التواتر، عن طريق الصحابة. لما يبقى يقدح في الأصول دي يبقى معناها كل ما بني عليه يبقى لابد أن ينحى تماما. يبقى أدي طريقة دي الشيعة، وأدي طريقة دايما الخوض في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المقصد فيها علاقة شخصية أو قطع شخصي، لا، ما وراء ذلك قلنا الطعن في دين الله تعالى وهدم هذه الأصول من أصول ذلك الدين وأصول الإيمان التي بينتها لنا الصحابة رضي الله عنهم. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.